يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من أجل وأعظم ما تكون فيه الوصايا وينفع في باب التوجيهات هو أمر التوجيه بما يقربك إلى الله جل وعلا، وأعظم ومن أعظم ما يقربنا إلى الله جل وعلا أمر العلم، بل إن الإنسان بالعلم يتقرب إلى الله جل وعلا بالتوحيد، وبالعلم يحقق العبادة، وبالعلم يقوم بالحقوق الواجبة من بر والدين وصلة رحم وأداء الحقوق إلى غير ذلك. فالعلم مدار التعبد لله سبحانه وتعالى في كل عبادة لفظية أو قلبية أو من عبادات الجوارح. ولقاؤنا اليوم في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن بعض الوصايا في أمر العلم، والوصايا في طلب العلم كثيرة، لكن ربما نأتي على أهمها والتي هي عشر وصايا سار عليها أهل العلم في الوصية لطلاب العلم، حتى يكون لهذا العلم الأثر البالغ والنفع الأكيد في مسيرتهم العلمية. أول هذه الوصايا، وهي أعظم هذه الوصايا، أن يكون طلبك للعلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، أمر الإخلاص، والإخلاص أمره عظيم، فإنها ليست مجرد عبارة تدل على المعنى، بل هي عبادة لله جل وعلا، تقرب إليه، استقامة على الطريق، وبعد عن المكدرات، ومسلك صحيح في أمر التعبد لله جل وعلا على طريق العبودية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هكذا أمرهم ربهم جل وعلا، وبهذا تستقيم جميع عباداتهم، فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وجه الله جل وعلا، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وهذا أصالة وأساسا في أمر العلم الشرعي، فمن حط قدميه على عتبات هذا الطريق فليستصحب أول ما يستصحب أنه يريد وجه الله، ولا ينبغي أن يأخذ معه في هذا الطريق، طريق العبودية العظيم، شيئا من المكدرات كالرياء والسمعة أو نحو ذلك، ولا ينبغي له أن يعجب بنفسه، بل يجب أن يمحض الوجهة لله تبارك وتعالى في سيره، وأن يكون كل خطوة يخطوها يريد بذلك وجه الله جل وعلا، فينوي الإخلاص لله جل وعلا في الطلب وفي الحضور وفي الحفظ وفي المراجعة وفي غير ذلك. وقد كان أئمة العلم والدين رحمهم الله أعظم ما يجتهدون فيه في باب العلم أمر النية، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولماذا؟ النية أمرها شديد، لأن الصوارف عن الإخلاص كثيرة ومؤثرة، فمحبة لفت أنظار الناس والرغبة في الثناء ومحبة التصدر وطلب الإعجاب وحب التزكية من الناس يجر الإنسان إلى مناقضة هذا الأصل وإلى التخلي عنه. فماذا يحصل في حال العبد؟ يحصل له ضعف في هذا الباب، وربما سلك هذا الطريق وتعب فيه ومضت عليه السنون وهو في عمل غير صالح، فما الواجب عليه؟ هل يترك هذا الطريق؟ لا، الواجب عليه أن يصحح المسار وأن يجتهد في إصلاح نيته وأن يعارك هذه النفس حتى تستقيم على درب العبودية لله جل وعلا، وأن لا يلتفت إلى إعجاب معجب ولا مدح مادح ولا ثناء مثن. يقول العلماء: الإخلاص أن يستوي في قلبك المدح والذم، يستوي في قلبك المدح والذم. إن كنت تيقنت الطريق وتعرف أنك على طريق صحيح فلا يغرك أن يمدحك مادح ولا يضرك أن يقدح فيك قادح. إذن لا يجعل طالب العلم هذا العلم، هذه العبادة العظيمة، هذه المنزلة الرفيعة، لا يجعلها وسيلة للشهرة ولا طريقا لكسب المعجبين والمتابعين. فالعلم الشرعي عبادة عظيمة لا سلعة من السلع، عبادة تتقرب بها إلى الله، فمن العيب أن تتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة ترجو بها ثناء الناس أو تطلب إعجابهم أو تطمع في ثنائهم أو نحو ذلك. الوصية الثانية: التدرج في أمر العلم، التدرج في الطلب، وهذا الأمر على كثرة الوصايا فيه، إلا أن الخلل فيه ظاهر والانحراف عنه واضح في سلوك كثير من طلاب العلم لا سيما المستعجلين. التدرج، البدء بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء عن ابن عباس قال: الرباني الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، فيستعجل طالب العلم الطريق، يستعجل الوصول، وكأنه يدرس دراسة مؤقتة أو يظنه زمنا محددا، فيغفل عن أمر التدرج ويطمع في الموسوعيات وفي أمهات الكتب، وهو لم يبدأ بالمقدمات المهمات الأساسيات ربما من علوم الآلة ونحوها. يستعجل أن ينظر في الكتب الكبيرة وفي المراجع العظيمة وهو بعد لم يقرأ في صغار المتون، ولا تدرج في الفنون، ولا نظر في مسلك أهل العلم في طلب العلوم، فيختل توازنه العلمي، وربما تكلم في مسائل عظيمة كبيرة دقيقة وهو تخفى عليه بعض البدهيات، بل الأساسيات، بل ربما بعض المسائل العقدية التي تبنى عليها تلك المسائل الدقيقة الكبيرة، فهو يجهل الأصل ويسعى في معرفة الفرع. يقول الميموني: سألت أبا عبد الله: أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ وهذا يدل على عنايتهم رحمهم الله بطريقة العلم وطلبه. فقال له أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل: قال: بالقرآن. قال: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه، يعني يبدأ بالقرآن. فقال: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها، يبدأ معه بشيء من القرآن، فإذا مضى في أمر القرآن نظر في أمر الحديث. ولا بأس يا إخوة أن يجمع بين حفظ كتاب الله جل وعلا وبين التحصيل العلمي إذا كان سالكا مسلكا مستمرا أمر القرآن. قال مرة: أما الصغير فيقدم حفظ القرآن. لماذا يقدم الصغير حفظ القرآن؟ لأن هذه العبادة يمكن إدراكها في الصغر أكثر منها في الكبر. إذا كبر الإنسان وكثرت مشاغله وكثرت عنده المشتتات ربما صعب عليه أن يرجع إلى أمر الحفظ بيسر وسهولة، وإن كان قد حصل في كثير من كبار السن أنه حفظ القرآن، لكن الأصل أن يحفظه في صغره لا أن يكابده في كبره، وله أجر في ذلك من لم يتيسر له أن ينظر في القرآن في صغره، فليجتهد كما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الكثير منهم أسلم وهو كبير سن، ومع ذلك كانوا أئمة القراء وحفظة القرآن، فيجتهد غاية الحرص، يحرص غاية الحرص ويجتهد غاية الاجتهاد على أن يحصل العلم بطريق التدرج وبسبيل الأهم فالمهم، وأن لا يستعجل. يا طالب العلم لا تستعجل، الطريق طويل يؤخذ بالليالي والأيام، لا يؤخذ بالعجلة، ولا يحصل بأزمنة محدودة أو أوقات معدودة. الاستفادة العلمية معاشر الأحبة لا تعلق لها بالدراسة الأكاديمية، ولا تعلق لها بمجرد حفظ منظومة أو منظومتين، ولا بفهم مسألة أو مسألتين أو مسائل معينة، ولا بختم كتاب. الاستفادة العلمية منهج حياة، عبادة مستمرة، ديمومة لا تنقطع، تحصيل لا يتوقف، عبادة. هل يتوقف الإنسان في حال من الأحوال أن يصلي؟ هل يتوقف الإنسان في حال من الأحوال ويقول اكتفيت من الصيام؟ فطلب العلم أمر مستمر مع المحبرة إلى المقبرة كما جاء عن الإمام أحمد، فيستمر في طلب العلم إلى أن يموت، وهو في ذلك في عبادة من أعظم العبادات وقربة من أجل القربات، يتقرب بها إلى ربه، فيسلك مسلك الأنبياء ويأخذ بطريق الصالحين ويقتفي أثر العلماء العاملين. التدرج أمره مهم في كل فن، في كل فن لا بد أن يعتني بذلك. والتدرج على قسمين: تدرج في نوع العلم وتدرج في داخل العلم. أما في نوع العلم فأول ما يبدأ به كتاب الله جل وعلا، والنظر بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر العقيدة والتوحيد، ما يعتقده ويعيش عليه ويموت عليه، هذا أول ما يبدأ به. ثم بعد ذلك ينظر فيما يتعلق بعلوم الآلة مما يسهل عليه الوصول ويسهل عليه التحصيل، ثم ما يتعلق بكل فن، فإن في كل فن مختصرات ومتوسطات ومطولات، فينظر في باب اللغة في ذلك، وينظر في باب الاعتقاد، وينظر في باب الفقه، وينظر في باب علوم الآلة ونحو ذلك. وأهل العلم قد مضت الكثير من تآليفهم على العناية بجميع المستويات، تجده يؤلف متنا مختصرا في الفن الفلاني، فإذا انتهى منه طالب العلم انتقل إلى ما هو أعلى منه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأعلى، وهكذا. فلا يستعجل طالب العلم، طالب العلم العجول لن يحصل، وإن برز في الأقران لكنه يبرز بروزا ضعيفا خاويا، له اسم، وربما تصدر بعض المنابر، لكن في الحقيقة ليس عنده ما يقيم صلبه ولا ما يقيمه على الطريق. وإن تعنت وتكلف أن يقف فهو وقوف ضعيف، وقوف خاو، وقوف ليس له ما يسنده من التحصيل العلمي والتأصيل الشرعي. إذن لابد أن يبني علمه بناء صحيحا، والعلم لا يبنى من الأعلى كالبناء الحسي، إنما يبتدئ البناء من الأسفل، فلا بد أن يبني بناء صحيحا حتى يستقيم له السير ويمشي مشيا صحيحا غير معوج. الوصية الثالثة: طالب العلم إنما يطلب العلم ليتعبد لله، إذن يجب عليه أن يعمل بعلمه. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الخطيب البغدادي: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لو أنك حفظت اليوم دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرا من أذكار الصباح والمساء ما كنت تحفظه قبل ذلك، ثم لم تعمل به، فإنك بعد أسبوع أو أقل أو أكثر تنساه، فتحتاج إلى أن تنظر فيه مرة أخرى. ما الذي يثبت لك هذا المحفوظ العمل، أن تعمل به، أن تطبقه في حياتك، إن كان في عبادة في عبادة، إن كان في سجود في سجود، أو كان في ركوع أو كان في قيام. السورة من القرآن من قصار المفصل لمن لم يحفظها قبل ذلك، لو أنه حفظها مرة ثم لم يصلي بها أو لم يعن نفسه على مراجعتها فإنها تنسى، فيحتاج إلى النظر فيها، فكيف بطوال السور؟ يقول ربنا جل وعلا في بيان أهمية العمل بالعلم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عدم العمل بالعلم بلية، مصيبة، لأن العلم يا إخوة حجة لصاحبه، حجة له أو عليه. فإن عملت بعلمك فهو حجة لك، وإن لم تعمل بعلمك فهو حجة عليك. فلا يليق بعاقل أن يستزيد من العلم وأن يقلل من العمل، بل لا بد أن يحرص على أن يعمل بعلمه. كان بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره كان يقول: أحب أن لا أدع سنة إلا عملت بها ولو مرة واحدة، سنة من السنن، ليس أمرا واجبا، الأمر الواجب يجب عليك أن تعمل به، لكن يقول سنة من السنن أحب أن أعمل بها ولو لمرة واحدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مما يسأل عن علمه، ماذا عمل به، ماذا عمل بعلمه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حينما وفقك لهذا الطريق فقد وفقك لأمر حرم منه الكثير، ووهبك نعمة أعظم والله من نعم كثيرة من نعم المال والمتاع، أعطاك، أكرمك، وفقك، يسر لك الطرق، هيأ لك السبل، فهل تكافئ هذه النعمة بعدم العمل؟ لا يليق بالعاقل ذلك. إذن الحرص على أن يظهر علمك في عملك، لا أن تظهره للناس، أن يظهر لك أنت هذا العلم في عملك. يقول الحسن البصري وروي عن غيره: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في عمله وفي صلاته وفي هديه. يطلب العلم فيرى أو يرى أثر ذلك في صلاته، في حرصه، في استقامته، في لفظه، في فكره، في كلامه، في عنايته، هذا أثر العلم. ولذلك يا إخوة، طالب العلم ليس متميزا فقط بهندامه، إذا رآه شخص قال: ما شاء الله أنت مطوع طالب علم، ليس هذا فقط الذي يتميز به، وإن كانت هذه سنة ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها، لكنه متميز حتى بلغته ومفرداته وانتقائه للعبارات وحسن لفظه، متميز بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يعبثون ويلعبون، متميز بقراءته، ومتميز بحرصه على الحفظ، ومتميز بمبادرته للعمل، متميز في الصف الأول للصلاة، متميز في مبادرته لما فيه الخير والعون والنفع، تجده في ميدان النفع حاضرا، وتجده في أمر العبادة قائما، وتجده حريصا في كل باب يرجو فيه من الله رفع الدرجات وتكفير السيئات. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله يوصي، وما أحسن وصاياه رحمه الله. يقول: ينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنة على نفسه. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن طالب العلم إذا كان يكذب مع الكاذبين، ويظلم مع الظالمين، ويفسد مع المفسدين، وينام مع النائمين في تكاسلهم عن العبادات، وفي انشغالهم عن الطاعات، فما فائدة أن يقال هذا طالب علم؟ إذن يصحح الحال ويجتهد في استقامة الأمر، ويثابر ويجتهد ويحرص، يدعو ربه جل وعلا القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم أعني على نفسي، اللهم كن لي ولا تكن علي، اللهم يسر لي هذا الطريق. يستعين بالله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يستعين بالله جل وعلا على جميع أموره، يستعين بالله على صلاته، ويستعين بالله على نوافله، ويستعين بالله على معاملته مع الناس، ويستعين بالله على تحصيله الدراسي، ويستعين بالله في ذلك على حفظه ومراجعته ومدارسته إلى غير ذلك. يستعين بالله، اجعل بينك وبين الله حبلا لا ينقطع، وصلة بينك وبين الله لا تبتر، صلة قريبة، فتجد عون الله جل وعلا لك في كل شيء. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن التجأ إليه ألجأه، ومن توكل عليه كفاه. لكن على العبد أن يبادر، أن يحقق العبودية لله جل وعلا في الدعاء، في الاستعانة، في اللجوء، في الرجاء، في الرغبة، في الرهبة، فيجد العبد نفسه مقبلا على الله جل وعلا، سيجد التوفيق لا محالة. لأن الله جل وعلا وعدنا أن من سلك مسلك العبودية لله جل وعلا والطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم لنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة فيها من راحة البال، وفيها من انشراح القلب، وفيها من سعادة النفس، الذي يجده الإنسان جل وعلا في طاعته جل وعلا في هذه المسالك. هذه هي سبل السلام، تنوع العبادات لله جل وعلا، يلتجئ إلى الله جل وعلا. إذن يتميز طالب العلم، من أعظم ما يتميز به أن يعمل بعلمه، يعمل بعلمه، يفارق حال الكسالى، ويفارق حال المفرطين، ويفارق حال المفسدين، ويجانب حال الفاسقين. لأن العلم يا إخوة ليس ثوبا تلبسه في الصباح وتخلعه في المساء. العلم صفة ملازمة لك في كل حال، تنام طالب علم وتصحو طالب علم، تذهب إلى السوق طالب علم وتخرج منه طالب علم، تتاجر وأنت طالب علم، تبيع وتشتري وأنت طالب علم، تذهب إلى وظيفتك، ليس لباس أن تخلعه في حال وتلبسه في حال. العلم عبادة، فهو في باب البيع والشراء، يدلك على ما يقربك إلى الله جل وعلا وما ينفعك، يميز لك بين الحلال والحرام، يميز لك بين الواجب والمستحب، يميز لك بين العادات والعبادات والبدع والمحدثات. كيف ستميز إن لم يكن عندك علم؟ إذن إذا وهبك الله جل وعلا علما، فأظهر ذلك في نفسك أثرا وعملا وتقربا إلى الله جل وعلا. الوصية التي تلي هذا وهي الرابعة: التواضع. وهذا في الحقيقة متفرع عن السابقة وهي العمل بالعلم، لكن أفردته لأهميته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تواضع لله رفعه الله، وكان الشافعي رحمه الله يقول كلمة سارت عبارة ونصيحة ووصية، يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. إذا ازداد الإنسان في العلم ازداد في التواضع. إذن العلم لا يكون سببا للترفع عن الناس، ولا يكون سببا للتعالي، ولا سببا للتكبر، فإن كان ذلك فهو حجة عليك لا حجة لك، ووبال عليك لا انتفاع لك به. فأمره عظيم، ولكن هنا أنبه على أمر: ربما طالب العلم يا إخوة يكون قد ابتلي ببعض الأخلاقيات قبل طلبه للعلم، فلا تستصحب هذه الأخلاقيات في سيرك إلى الله. يكون متكبرا فيطلب العلم فيستصحب معه هذه الصفة القبيحة، يكون بخيلا يطلب العلم يستصحب معه هذه الصفة الذميمة، يكون عجولا، يكون خائفا جبانا يستصحب معه صفات ذميمة، يكون بذيء اللسان فيطلب العلم لكن لا زالت هذه الصفة ملازمة له. لا تستصحب الصفات الذميمة، بل أبدلها بالصفات التي دلك عليها العلم وأرشدك إليها العلم وبين لك ضررها العلم. يا إخوة، الصحابة قبل الإسلام كانوا على ماذا؟ كانوا على الإسلام؟ على الشرك. صاروا قادة الأمة، وصرنا ننظر في آثارهم لنستلهم الصفات الحميدة ونقتدي بهم في الصفات الأخلاقية الجميلة. فتأمل ما الذي غيرهم، ما الذي بدل حالهم. لا شك أن بعد توفيق الله جل وعلا لهم أن قاموا بأمر العلم في أنفسهم. الواحد منهم يسمع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إلى فعلها، يسمع العبادة يسارع إلى تطبيقها، يسمع ما ينفعه في أمر آخرته يبادر إلى ذلك. الله جل وعلا قال في كتابه: سارعوا سابقوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. فالإنسان ولا سيما طالب العلم أحرص ما يحرص عليه أن يبادر بأمر المحاسن، وأن يبادر مبادرة عظيمة بترك القبائح. فإياك يا طالب العلم أن يكون حظك من العلم الحفظ، أو حظك من العلم لغة العلم، أو أن يكون حظك من العلم أن تقول أنا طالب علم، إن هذه مصيبة. يكون حظك من العلم أن تترقى في مراتب العبودية لله جل وعلا، أن يكون حظك من العلم أن يحبك الله، يكون حظك من العلم أن تتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، أن يكون حظ نبيك أن تسير على الأثر وأن تقتفي الطريق وأن تحرص على النجاة في الدنيا وفي الآخرة. الوصية الخامسة: الحرص قدر الاستطاعة على ملازمة العلماء الربانيين الذين جعلهم الله جل وعلا مصابيح للأمة، ينيرون لها الطريق مع حالك الظلمات، وينثرون الخير في بقاع الأرض ويدلون الأمة على ما يصلحها، ويجنبون الأمة ما يكون سبب فساد فيها. يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، هو وأبوه، يقول يوصي طالب العلم في الأخذ بطريق العلماء وأن يجتهد في ذلك متواضعا، فيقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا يعني تذل نفسك للعلم، تحرص عليه، تجتهد. ربما كان الواحد منهم يسافر الأشهر يجتهد في ذلك أن يحصل العلم، يتحمل الحر والبرد وشدة الطريق ووعورة المسلك وطول السفر ليحصل علما، فيقول: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. عززت مطلوبا أي أنك إذا بذلت في العلم جهدك وفقك الله جل وعلا بعد ذلك أن تعز وأن تكرم، فإن أهل العلم في مراتب عالية. لكن لا يصل الإنسان يا إخوة إلا أن يبذل جهده وأن يستعين بالله جل وعلا في ذلك. ومن أعظم الوسائل إلى طلب العلم ملازمة العلماء، الأخذ عنهم، الاستنارة بآرائهم، الأخذ بطريقتهم، الاستئناس بفهمهم، السؤال عما يشكل، وإحالة الأمر إليهم فيما يتعسر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ربما تكون المسألة في معضلة من المعضلات، لكن ما إن تأتي إلى عالم من العلماء حتى يقضي فيها، إن كان شبهة من الشبه هدمها بدليل أو بأثر أو نحو ذلك، إن كانت باطلا رده بسنة، إن كانت فسادا بين الفساد. إذن من أعظم ما يحرص طالب العلم أن يبدأ بالأكابر قبل الأصاغر. وكان العلماء من سلف هذه الأمة يحذرون من طلب العلم على الأصاغر، وقد جاء تفسير ذلك أي في أمر الأصاغر أي بأهل البدع، وقال بعضهم: أهل البدع ومن كان صغير سن، فإن كبير السن من أهل العلم قد ذهبت عنه طيش الشباب والعجلة ونحو ذلك، فيحرص غاية الحرص على ملازمة أهل العلم وأن يميز ذلك. فلا تكن يا طالب العلم لقافا لكل متحدث، ولا معجبا بكل متكلم، ولا منتصرا لكل ذي رأي، ولا مدافعا عن كل قائل. دينك احرص عليه، احرص على دينك، واحرص على علمك أن تأخذه عذبا زلالا نقيا نظيفا لا غبش فيه ولا شوائب تطرح فيه. احرص على العلم من كتاب الله جل وعلا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا هو المسلك، وهذا هو الطريق، وهذه هي الوجهة التي يريدها الله جل وعلا منك. ولا تلتفت يمينا ولا يسارا، فإن في الأمة هذه أمة الإسلام ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من تعدد المسالك واختلاف الوجهات، فإذا سلكت غير مسلك رسولك صلى الله عليه وسلم ضللت. خط النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل ليست السبيل الذي أمر الله جل وعلا به، بل هي طرق تبعدك عن الهدي النبوي والطريق المحمدي الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد حذرك صلى الله عليه وسلم من أمر الافتراق الذي يحصل في هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وحذرك منه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام من هذه الفرقة الناجية، قال: هي مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتنكب الطريق، وأن لا تختلف عن الصراط، وأن لا تبتعد عن الوجهة الصحيحة في أحزاب أو جماعات أو فرق أو مسميات لا مستند لها، لا في كلام الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدلك إلا على الشر والمخالفة. الوصية السادسة: الصبر. وهذا في الحقيقة ربما الآفة التي تقطع على طالب العلم طريقه وتبعده عن تعبده إلى الله جل وعلا في أمر العلم، الملل. يمل، يمشي قليلا يقف، يبدأ في كتاب يقطعه، يبدأ مع شيخ يبتعد عن درسه، يلتزم درسا لا يكمله، وحفظا لا يتمه، وقراءة لا يستمر فيها، متنقل، يكثر التنقل. وقد قال العلماء: من ثبت نبت، ثبت استقر. بدأت في كتاب أتمه، بدأت في حفظ أكمله، نظرت في درس أتمه، احرص عليه. لكن كثير التنقل، كل مرة هو في حال، فهذا لا يحصل شيئا. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك، صبرها على هذا الأمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك، سار عليه، لم يتوقف، فيه ديمومة، فيه استمرار، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك جاء عن العلماء كالزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم أنهم قالوا: لا ينال العلم براحة الجسد. تريد أن تكون طالب علم وأنت تنام، تريد أن تكون طالب علم وأنت لا تحفظ، تريد أن تكون طالب علم وأنت لا تقرأ، تريد أن تكون طالب علم وأنت لا تحضر دروس العلم، تريد أن تكون طالب العلم وليس لباسا تلبسه، ليس عمامة تعتم بها في رأسك، ليس قلما تحمله، ولا كتابا في يدك. العلم يؤخذ مع الليالي والأيام، العلم منهج تنهجه، حياة تعيشها، طريقا تسلكه، حياة متكاملة. وهذه الحياة يستلزم منها الصبر. والصبر يا إخوة كما قال العلماء وقد عظمه الله وذكره في أكثر من 80 موضعا في كتابه، قال العلماء: الصبر ملازم للعباد في كل عبادة. كل عبادة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، والصلاة تحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، صيام النهار يحتاج إلى صبر، وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، وصلة الرحم تحتاج إلى صبر، لا يمكن أن تنفك عن الصبر. إذن استصحب معك: واستعينوا بالصبر والصلاة. لا بد من الصبر حتى تحصل العلم، ولا بد أن تصبر وتصبر نفسك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن ابتعد عن الصبر استعجل في الفتوى، استعجل في التصدر، استعجل في الخطابة، استعجل في التدريس، استعجل في الإمامة، استعجل في الكلام في مسائل العلم في دقيقه وجليله، فأخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه لم يصبر على طلب العلم ومعرفة مسائله ودلائله وتثبت في علمه. التثبت يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، الحفظ يحتاج إلى صبر. هو مستعجل في كل شيء، مستعجل. إذا قلت له احفظ كذا يقول حفظ، اصبر في حفظك، كرر، فسرعان ما ينسى، سرعان ما يغفل، سرعان ما يتفلت عنه حفظه. إذن لا يمكن لطالب العلم أن يستمر على الطريق إلا بأمر العلم، الصبر. الوصية السابعة حفظ الوقت. الله جل وعلا عظم الوقت في كتابه، لأن الوقت هو وقت العبادات، هو ميدان العبادة، والعصر والضحى والليل والفجر. أقسم الله جل وعلا بالأزمنة، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بأمر عظيم من مخلوقاته. ولماذا أقسم الله جل وعلا بهذه الأزمنة؟ قال العلماء لأنها أوقات العبادات، أوقات العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. الوقت هو عمرك، إن كان عمرك الآن 30 سنة فغدا بعد عام تزداد سنة، وبعد عامين 2، وبعد 30 3. فالوقت يمضي عليك. ماذا حصلت في وقتك؟ ماذا استفدت من عمرك؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما ندمت على شيء ندمي، انظر وتأمل واجعل هذا الأثر دافعا لك إلى التحصيل واستغلال الوقت. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. العمر نقص لكن العمل ما زاد. انظر الصحابة كيف يحاسبون أنفسهم، يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه. العمر ينقص والعمل العمر يزيد والعمل ينقص. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وضع في أمر تدبيره لنفسه هذا الأمر فإنه يستحيل عليه أن يمر عليه يوم دون أن يستصحب معه الحسنات والأعمال الصالحة، حتى إذا غربت الشمس لم يندم. إذا غربت الشمس ما حصل له الندم، وإن كان الإنسان يسعى في محاسبة نفسه. إذن إذا اجتهد طالب العلم في استغلال وقته صلح حاله، أطاع ربه واتبع نبيه، أكرم أهله وأكرم نفسه، وتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى، وازداد من حجة الله جل وعلا له من العلم، حفظ في كتاب الله، حفظ في سنة رسول الله، قرأ في مسائل العلم ما يقربه إلى الله جل وعلا. الوصية الثامنة طالب العلم والقراءة. لا يمكن أن يتصور في طالب العلم أنه لا يقرأ، فقراءته متنوعة، ما بين قراءة للقرآن وقراءة للحديث وقراءة لكتب العلم التي بنيت على النصوص. قراءة الكتب سواء كان في البناء العلمي الذي يحرص عليه في في أيامه وتحصيله العلمي أو في زيادة اطلاعه وفي تطوير نفسه لا يكاد يفارق هذا طالب علم، فينظر في نفسه أي كتاب فيه أنا الآن، وماذا قرأت سابقا، وماذا سأقرأ بعد هذا الكتاب، هذا حاله. فهو بين كل كتابين في كتاب، إذا انتهى من كتاب انتقل إلى غيره، وإذا حصل معلومات في مرجع من المراجع انتقل إلى غيره من كتب العلم المفيدة النافعة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: لا ينال هذا العلم إلا أو لا ينال هذا العلم إلا من عانى الليالي والأيام، اجتهد وتعب وكرر المسائل وتابع المحفوظات وراجع المرويات. إذن هو في قراءة مستمرة، هذه القراءة إما مراجعة وإما في نظر في المسائل وإما في مراجعة للمرويات، الأحاديث والآثار ونحو ذلك. ولذلك يقول الزهري رحمه الله: يذهب العلم بالنسيان وترك المذاكرة. ومفهوم المخالفة في ذلك أن العلم يبقى بإيش يا إخوة؟ بالمراجعة والاستمرار والمذاكرة. وقد قيل: يحفظ العلم بثلاث، بدراسته وتدريسه ومراجعته. يحفظ العلم بهذا، إما أن تكرر التحصيل أو أن تكون متأهلا للتدريس فإن ذلك من وسائل حفظ العلم، أو أن تراجع مع الأقران، تراجع مع الأقران وتنظر الذي يعينك على طاعة ربك، يعينك على العلم. فلا تصاحب الكسول، ولا تصاحب من تتوافق معه في طباع الدنيا، إنما صاحب من يقربك إلى الله. إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك، هذا الذي تحرص عليه. الوصية التاسعة: حفظ المتون والمختصرات. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله موصيا طالب العلم: احفظ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط. اقرأ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط حتى تضبط أصول العلم. وأول ما يعتني به طالب العلم في باب المحفوظات علوم الآلة، يحرص عليها ولا يتعداها، علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة يحرص عليها غاية الحرص، ولا سيما أن يحرص على علمي النحو والصرف. ثم بعد ذلك أيضا علوم الآلة من أصول الفقه وأصول الحديث، مصطلح الحديث وأصول التفسير، فيضبط هذه المتون المختصرة، وإن استطاع أن يحفظ فيها منظومات مختصرة تضبط له العلم. ما المراد من ما المقصد من هذه المنظومات؟ أنها تسهل عليك استذكار العلم، تسهل عليك استحضار المعلومة، لأن الإنسان لا يمكن أن يحفظ كل نثر يقرأه، فيجتهد في حفظ المنظومات أو المتون المختصرة حتى يبقى له أمر العلم. ولا سيما يا إخوة قبل أن يكبر سنه وتكثر مشاغله. ربما الإنسان الآن لا سيما الكثير من طلاب العلم متفرغ، ربما لم يتزوج، وإذا تزوج لم يأته الأولاد، وإذا جاءه الأولاد لم تكثر عليه المشاغل، فهو ما زال في سعة من حاله. الوصية العاشرة، وهي أمر سبق بيانه لكن أكرره لأهميته: حسن تعامل طالب العلم مع الناس، فهذا ترجمان على استفادته وانتفاعه من العلم. حسن تعامله مع والديه، حسن تعامله مع أقرانه، حسن تعامله مع مشايخه، حسن تعامله مع جيرانه، حسن تعامله مع أصحابه، هذا يظهر فيه أثر العلم. من كان ينظر فيك أثراً قبيحاً قبل العلم سينظر فيك أثراً جميلاً بعد العلم، ومن كان لا يحب مصاحبتك قبل ذلك فإنه يرغب في اصطحابك ومصاحبتك بعد العلم. من كان ينفر منك قبل العلم ينجذب إليك بعد العلم، يحرص على مجالستك، يحرص على الاستماع إليك، يحرص على الانتفاع بكلامك ورأيك ومشورتك. لماذا؟ لأنك حصلت ما أقام لك أمر السلوك وأصلحت أمر الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول عبد الله بن هارون: أتيت محمد بن يوسف الفريابي فقلت له: حدثني 5 أحاديث. وتأمل كيف العلماء يربون طلاب العلم. قال: قلت له: حدثني 5 أحاديث. قال: فقال: هات. فجعلت أقرأ عليه فجعل يعد وأنا لا أعلم. فلما بدأت الحديث السادس كم طلب منه أن يقرأ؟ 5. لكن هذا تجاوز، قرأ السادس. ماذا قال له؟ قال: اذهب فتعلم الصدق ثم تعال. اذهب تعلم الصدق، أنت طالب علم، أقول لك 5 تقرأ 6؟ إذن يحرص طالب العلم في لفظه، في سلوكه، في تعامله أن يكون على الصفات الحسنة. الوصية الختامية معاشر الأحبة الأفاضل: العلم كما قلنا مشروع حياة، ليس له حد بسنين معدودة ولا بلحظات محدودة، بل هو منهج تتنفس فيه بقاءك في هذه الدنيا، وتنظر فيه إلى حالك، وتستثمر فيه قوتك وشبابك وصحتك في أمر التحصيل. إذا كان سلوكك للعلم هو توفيق من الله جل وعلا، وحفظك هو توفيق من الله جل وعلا، وحضورك لمجالس العلم هو توفيق من الله جل وعلا، وكل هذه نعم، فلا بد للنعمة أن تشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكران هذه النعم ما ذكرنا من أمر الاستمرار في العلم والحرص على العمل به، فأدوا شكر هذه النعم بدوام الاستمرار على هذا الطريق. وأخيرا: لا تربط نفسك بفلان، فإن الأصل في التحصيل أن يحصل كل طالب علم العلم بمفرده، أما التحصيل الجماعي فهو فرع لا أصل. فإياك أن تكون مع إنسان إذا قام قمت، وإذا نام نمت، وإذا كسل تكاسلت، بل وطن نفسك على العلم وتحصيل العلم وإن كنت وحدك. فالأصل أن العلم عبادة، فتقرب إلى الله جل وعلا في هذه العبادة في كل حال. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.